بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. الحمد لله الذي جعل الصلاة عمود الدين وأمر بإقامتها والمحافظة عليها جميع المسلمين. أيها المستمع الكريم، إنك بحاجة ماسة إلى معرفة الآداب المشروعة التي تسبق الصلاة استعدادا لها، لأن الصلاة عبادة عظيمة ينبغي أن يسبقها استعداد وتهيئ مناسب ليدخل المسلم في هذه العبادة على أحسن الهيئات. فإذا مشيت أيها المسلم إلى المسجد لتؤدي الصلاة مع جماعة المسلمين، فليكن ذلك بسكينة ووقار، والسكينة هي الطمأنينة والتأني في المشي، والوقار هو الرزانة والحلم وغض البصر وخفض الصوت وقلة الالتفات. وقد ورد في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الصلاة، وفي لفظ إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وروى الإمام مسلم: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، وليكن خروجك أيها المسلم إلى المسجد مبكرا لتدرك تكبيرة الإحرام وتحضر الصلاة مع الجماعة من أولها، وقارب بين خطاك في مشيك إلى الصلاة لتكثر حسناتك. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة. فإذا وصلت باب المسجد فقدم رجلك اليمنى عند الدخول وقل: بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا أردت الخروج فقدم رجلك اليسرى وقل الدعاء الذي قلته عند الدخول، وتقول بدل: وافتح لي أبواب رحمتك وافتح لي أبواب فضلك. وذلك لأن المسجد محل الرحمة، وخارج المسجد محل الرزق، وهو فضل الله. فإذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين تحية المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ثم تجلس تنتظر الصلاة، ولتكن حال جلوسك في المسجد لانتظار الصلاة مشتغلا بذكر الله وتلاوة القرآن. وتجنب العبث كتشبيك الأصابع وغيره، فقد ورد عنه في حق منتظر الصلاة قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن، فإن التشبيك من الشيطان. أما من كان في المسجد لغير انتظار الصلاة فلا يمنع من تشبيك الأصابع، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك أصابعه في المسجد بعدما سلم من الصلاة. وفي حال انتظارك للصلاة في المسجد لا تخض في أحاديث الدنيا، لأنه ورد في الحديث أن ذلك يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وقد ورد في الحديث الآخر أن العبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة والملائكة تستغفر له. فلا تفرط أيها المسلم في هذا الثواب العظيم وتضيعه بالعبث والاشتغال بالقيل والقال. وإذا أقيمت الصلاة فقم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وإن قمت عند بدء الإقامة فلا بأس بذلك، هذا إذا كنت ترى الإمام. فإن كنت لا تراه حال الإقامة فالأفضل ألا تقوم حتى تراه. أيها المسلم، احرص أن تكون في الصف الأول، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجدون إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها، واحرص على القرب من الإمام، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. هذا بالنسبة للرجال. وأما بالنسبة للمرأة فالصف الأخير من صفوف النساء أفضل لها، لقوله صلى الله عليه وسلم: وخير صفوف النساء آخرها، لأن ذلك أبعد لها عن رؤية الرجال. ويتأكد في حق الإمام والمصلين الاهتمام بتسوية الصفوف. قال صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، متفق عليه. وفي الحديث الآخر: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وتسوية الصفوف هي تعديلها بمحاذاة المناكب والأكعب، وأن لا يدعوا فرجا بينهم. ويتأكد في حق المصلين سد الفرج والتراص في الصفوف، لقوله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم وتراصوا، رواه البخاري. ومعناه: لاصقوا الصفوف حتى لا يكون بينكم فرج. فالمراصة التصاق بعض المأمومين ببعض ليتصل ما بينهم وينسد الخلل، فلا يبقى فرجات للشيطان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بتسوية الصفوف وتراص المأمومين فيها اهتماما بالغا، مما يدل على أهمية ذلك وفائدته. فينبغي للمسلمين الاهتمام بذلك والحرص عليه اقتداء بنبيهم وإتماما لصلاتهم واغتناما للأجر وتجنبا للإثم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله لمواصلة الحديث عن بيان صفة الصلاة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أركان الصلاة وواجباتها وسننها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها المسلم، إن الصلاة عبادة عظيمة تشتمل على أقوال وأفعال مشروعة تتكون منها صفتها الكاملة، فهي كما يعرفها العلماء: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وهذه الأقوال والأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أركان وواجبات وسنن. فالأركان إذا ترك منها شيء بطلت الصلاة، سواء كان تركه عمدا أو سهوا. والواجبات إذا ترك منها شيء عمدا بطلت الصلاة، وإن ترك منها شيء سهوا لم تبطل ويجبره سجود السهو. وأما السنن فإنها لا تبطل الصلاة بترك شيء منها، لا عمدا ولا سهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة كاملة بجميع أركانها وواجباتها وسننها، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. أركان الصلاة 14، وهي كما يلي: الركن الأول القيام في صلاة الفريضة. قال الله تعالى: وقوموا لله قانتين. وفي حديث عمران بن حصين مرفوعا: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فدلت الآية والحديث على وجوب القيام في الصلاة المفروضة مع القدرة عليه. فإن لم يقدر على القيام لمرض صلى على حسب حاله قاعدا أو على جنب. ومثل المريض في ذلك الخائف، الذي لو وقف لخاف على نفسه، والعريان الذي لو وقف لن كشفت عورته، ومن يحتاج للجلوس أو للاضطجاع لمداوات تتطلب عدم القيام، وكذلك من كان لا يستطيع القيام لقصر سقف فوقه ولا يستطيع الخروج، فهؤلاء يعذرون في ترك القيام كما يعذر المريض، ويصلون على حسب حاله. ويعذر أيضا بترك القيام من يصلي خلف الإمام الراتب الذي يعجز عن القيام لمرض، فإذا صلى قاعدا فإن من خلفه يصلون قعودا تبعا لإمامهم. وصلاة النافلة يجوز أن تصلى قياما وأن تصلى قعودا، فلا يجب القيام فيها لثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها أحيانا جالسا من غير عذر، فتبين أن القيام إنما هو ركن في الفريضة دون النافلة. الركن الثاني تكبيرة الإحرام في أول الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم استقبل القبلة وكبر، وقوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير. ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه افتتح الصلاة بغير التكبير، وصيغته أن يقول الله أكبر لا يجزيه غيرها من بقية الأذكار، لأن هذا هو الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الركن الثالث قراءة الفاتحة، لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقراءتها ركن في كل ركعة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأها في كل ركعة، وحينما علم صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته كيف يصلي أمره بقراءة الفاتحة. وهل هي واجبة في حق كل مصل أو يختص وجوبها بالإمام والمنفرد دون المأموم؟ خلاف بين العلماء، والأحوط والله أعلم أن المأموم يحرص على قراءتها في الصلاة التي لا يجهر فيها الإمام، وفي سكتات الإمام في الصلاة الجهرية. الركن الرابع الركوع في كل ركعة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وقد ثبت الركوع في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع. والركوع في اللغة الانحناء، والمجزئ منه من القائم هو أن ينحني حتى تبلغ كفاه ركبتيه إذا كان وسط الخلقة، أي غير طويل اليدين أو قصيرهما، وقدر ذلك من غير وسط الخلقة. والمجزئ من الركوع في حق الجالس مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض. الركن الخامس والسادس الرفع من الركوع، والاعتدال واقفا بعد الرفع كحاله قبله، لأنه صلى الله عليه وسلم داوم على فعله وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. الركن السادس السجود، وهو وضع الجبهة على الأرض، ويكون على الأعضاء السبعة في كل سجود، وفي كل ركعة سجودان، لقوله تعالى: واسجدوا، وللأحاديث الواردة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم به وفعله، وقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. والأعضاء السبعة التي يجب السجود عليها هي الجبهة والأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين، فلا بد أن يباشر كل واحد من هذه الأعضاء موضع السجود حسب الإمكان. والسجود أعظم أركان الصلاة، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأفضل الأحوال حال يكون العبد فيها أقرب إلى الله وهو السجود. الركن السابع والثامن الرفع من السجود، والجلوس بين السجدتين، لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا، رواه مسلم. الركن التاسع: الطمأنينة في كل الأفعال المذكورة. والطمأنينة هي السكون وإن قل، وقد دل الكتاب والسنة على أن من لا يطمئن في صلاته لا يكون مصليا ويؤمر بإعادتها. الركن العاشر والحادي عشر: التشهد الأخير وجلسته، وهو أن يقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لازمه، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد الحديث. فقوله قبل أن يفرض علينا التشهد دليل على فرضيته وأنه ركن من أركان الصلاة. الركن الثاني عشر: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، بأن يقول: اللهم صل على محمد، وما زاد على ذلك فهو سنة. الركن الثالث عشر: الترتيب بين الأركان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد علم المسيء الصلاة مرتبة بثم. الركن الرابع عشر: التسليم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وختامها التسليم، وقوله صلى الله عليه وسلم: وتحليلها التسليم. فالتسليم شرع للتحلل من الصلاة، فهو ختامها وعلامة انتهائها. أيها المستمع الكريم، من ترك ركنا من هذه الأركان فإن كان النية لم تنعقد صلاته، وإن كان غير النية وقد تركه عمدا بطلت صلاته أيضا كما سبق، وإن كان تركه سهوا كركوع أو سجود، فإن ذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى فإنه يعود ليأتي به وبما بعده من الركعة التي تركه منها، وإن ذكره بعد شروعه في قراءة الركعة الأخرى لغت الركعة التي تركه منها أي بطلت، وقامت الركعة التي شرع في قراءتها مقامها. وإن علم الركن المتروك بعد السلام، فإن كان تشهدا أخيرا أو سلاما أتى به وسجد للسهو وسلم، وإن كان غيرهما كركوع أو سجود فإنه يأتي بركعة كاملة بدل الركعة التي تركه منها ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل، فإن طال الفصل أو انتقض وضوءه أعاد الصلاة كاملة. فما أعظم هذه الصلاة وما تشتمل عليه من الأقوال والأفعال الجليلة، وفق الله الجميع لإقامتها والمحافظة عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. واجبات الصلاة وسننها. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المستمع الكريم، تحدثنا معك في الحلقة السابقة عن القسم الأول من أفعال الصلاة وأقوالها، وهو ما يسمى بأركان الصلاة، وعرفنا الأحكام المترتبة على ترك شيء منها. وفي هذه الحلقة سنتحدث معك إن شاء الله عن القسم الثاني من أقوال وأفعال الصلاة، وهو ما يسمى بالواجبات. فنقول: اعلم أن واجبات الصلاة ثمانية. الأول: جميع التكبيرات التي في الصلاة غير تكبيرة الإحرام واجبة، فجميع تكبيرات الانتقالات من قبيل الواجب لا من قبيل الركن. الثاني: التسميع، أي قول سمع الله لمن حمده، وإنما يكون واجبا في حق الإمام والمنفرد، فأما المأموم فلا يقوله. الثالث التحميد، أي قول ربنا ولك الحمد للإمام والمأموم والمنفرد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد. الرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة، هذا هو الواجب، وتسن الزيادة إلى أكثر من ذلك، إلى 3 وهو أدنى الكمال، وإلى 10 وهو أعلى الكمال. الخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة، وتسن الزيادة على ذلك إلى 3 وهو أدنى الكمال، أو إلى 10 وهو أعلى الكمال. السادس قول رب اغفر لي بين السجدتين مرة واحدة، وتسن الزيادة إلى 3 وهو أدنى الكمال، وإلى 10 وهو أعلى الكمال. السابع التشهد الأول، وهو أن يقول المصلي التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أو نحو ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثامن الجلوس للتشهد الأول لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك ومداومته عليه، مع قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. أيها المستمع الكريم، من ترك واجبا من هذه الواجبات القولية أو الفعلية الثمانية، من ترك شيئا منها متعمدا بطلت صلاته لأنه متلاعب فيها، ومن تركه سهوا أو جهلا فإنه يسجد للسهو لأنه ترك واجبا يحرم تركه فيجبره بسجود السهو. والقسم الثالث من أفعال وأقوال الصلاة غير ما ذكر في القسمين الأولين، سنة لا تبطل الصلاة بتركه. وسنن الصلاة نوعان: النوع الأول سنن الأقوال وهي كثيرة، ومنها الاستفتاح والتعوذ والبسملة والتأمين والقراءة بعد الفاتحة بما تيسر من القرآن في صلاة الفجر وصلاة الجمعة والعيد وصلاة التطوع والركعتين الأولتين من المغرب والعشاء والظهر والعصر. ومن سنن الأقوال أيضا قول ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد قوله ربنا ولك الحمد، وما زاد على المرة الواحدة في تسبيح ركوع وسجود. وكذلك ما زاد على الواحدة في قول رب اغفر لي بين السجدتين، وقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وما زاد على ذلك من الدعاء في التشهد الأخير مما ورد في الكتاب والسنة. والقسم الثاني سنن الأفعال كرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الهوي إلى الركوع وعند الرفع منه، ووضع اليد اليمنى على اليد اليسرى ووضعهما على صدره أو تحت سرته في حال القيام، والنظر إلى موضع سجوده، ووضع اليدين على الركبتين في الركوع مفرجتي الأصابع، ومجافاة عضديه عن جنبيه في الركوع، ومجافاة بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه في السجود، ومد ظهره في الركوع معتدلا، وجعل رأسه حياله فلا يخفضه ولا يرفعه، وتمكين جبهته وأنفه وبقية الأعضاء التي يسجد عليها من موضع السجود، وغير ذلك من سنن الأقوال والأفعال مما هو مفصل في كتب الفقه. أيها المستمع الكريم، وهذه السنن لا يلزم الإتيان بها في الصلاة، بل من فعلها أو شيئا منها فله زيادة أجر، ومن تركها أو بعضها فلا حرج عليه شأن سائر السنن. ومن هنا لا نرى مبررا لما يفعله بعض الشباب اليوم من التشدد في أمر السنن للصلاة، حتى ربما أدى بهم هذا إلى التزيد في تطبيقها بصورة غريبة، كأن يحني أحدهم رأسه في القيام إلى قريب من الركوع ويجمع يديه على ثغرة نحره بدلا من وضعهما على صدره أو تحت سرته كما وردت به السنة. وكذلك تشددهم في شأن السترة، حتى إن بعضهم يترك القيام في الصف لأداء النافلة ويذهب إلى مكان آخر يبحث فيه عن سترة، وكذا مد أحدهم رأسه إلى أمام ورجليه إلى خلف في السجود حتى يصبح كالقوس على الأرض. وكل هذه صفات غريبة ربما تؤدي بهم إلى الغلو الممقوت، ونسأل الله لنا ولهم التوفيق للحق والعمل به. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان صفة الصلاة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها المستمع الكريم، بعد أن بينا في الحلقات السابقة أركان الصلاة وواجباتها وسننها القولية والفعلية، نريد في هذه الحلقة إن شاء الله أن نبين صفة الصلاة المشتملة على تلك الأركان والواجبات والسنن حسب ما وردت به النصوص من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون قدوة للمسلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وإليك سياق ذلك، وبالله التوفيق. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه واستقبل بأصابعه القبلة وقال: الله أكبر، ثم يمسك شماله بيمينه ويضعهما على صدره، ثم يستفتح الصلاة لأن يقول: ربنا ولك الحمد، أو نحو ذلك مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من أنواع الاستفتاحات. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يداوم على استفتاح واحد، فكل الاستفتاحات الثابتة عنه يجوز الاستفتاح بها، ومنها قوله: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ فاتحة الكتاب، فإذا ختمها قال: آمين، ثم يقرأ بعد ذلك سورة طويلة تارة وقصيرة تارة ومتوسطة تارة، وكان يطيل قراءة الفجر أكثر من سائر الصلوات، وكان يجهر بالقراءة في الفجر والأوليين من المغرب والعشاء، ويسر القراءة فيما سوى ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يطيل الركعة الأولى من كل صلاة على الركعة الثانية، ثم يرفع يديه كما رفعهما في الاستفتاح، ثم يقول: الله أكبر، ويخر راكعا، ويضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ويمكنهما، ويمد ظهره، ويجعل رأسه حياله لا يرفعه ولا يخفضه، ويقول: سبحان ربي العظيم، ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كما رفعهما عند الركوع، فإذا اعتدل قائما قال: ربنا لك الحمد، وكان يطيل هذا الاعتدال، ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، فيسجد على جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه، ويستقبل بأصابع يديه ورجليه القبلة، ويعتدل في سجوده، ويمكن وجهه من الأرض، ويعتمد على كفيه، ويرفع مرفقيه، ويجافي عضديه عن جنبيه، ويرفع بطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، وكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع رأسه قائلا الله أكبر، ثم يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويضع يديه على فخذيه، ثم يقول اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، ثم يكبر ويسجد، ويصنع في السجدة الثانية مثل ما صنع في السجدة الأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه وفخذيه، فإذا استتم قائما أخذ في القراءة ويصلي الركعة الثانية كالأولى، ثم يجلس للتشهد الأول مفترشا كما يجلس بين السجدتين، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، ويضع إبهام يده اليمنى على أصبعه الوسطى كهيئة الحلقة، ويشير بأصبعه السبابة وينظر إليها ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وكان صلى الله عليه وسلم يخفف هذه الجلسة ثم ينهض مكبرا ويصلي الثالثة والرابعة ويخففهما عن الأوليين، ويقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا يفرش رجله اليسرى بأن يجعل ظهرها على الأرض، وينصب رجله اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل أليتيه على الأرض، ثم يتشهد التشهد الأخير وهو التشهد الأول، يزيد عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كما صليت على آل إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. الحمد لله الذي جعل الصلاة عمود الدين وأمر بإقامتها والمحافظة عليها جميع المسلمين. أيها المستمع الكريم، إنك بحاجة ماسة إلى معرفة الآداب المشروعة التي تسبق الصلاة استعدادا لها، لأن الصلاة عبادة عظيمة ينبغي أن يسبقها استعداد وتهيئ مناسب ليدخل المسلم في هذه العبادة على أحسن الهيئات. فإذا مشيت أيها المسلم إلى المسجد لتؤدي الصلاة مع جماعة المسلمين، فليكن ذلك بسكينة ووقار، والسكينة هي الطمأنينة والتأني في المشي، والوقار هو الرزانة والحلم وغض البصر وخفض الصوت وقلة الالتفات. وقد ورد في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الصلاة، وفي لفظ إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وروى الإمام مسلم فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، وليكن خروجك أيها المسلم إلى المسجد مبكرا لتدرك تكبيرة الإحرام وتحضر الصلاة مع الجماعة من أولها، وقارب بين خطاك في مشيك إلى الصلاة لتكثر حسناتك. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة. فإذا وصلت باب المسجد فقدم رجلك اليمنى عند الدخول وقل بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا أردت الخروج فقدم رجلك اليسرى، وقل الدعاء الذي قلته عند الدخول، وتقول بدل وافتح لي أبواب رحمتك وافتح لي أبواب فضلك، وذلك لأن المسجد محل الرحمة وخارج المسجد محل الرزق وهو فضل الله. فإذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين تحية المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ثم تجلس تنتظر الصلاة، ولتكن حال جلوسك في المسجد لانتظار الصلاة مشتغلا بذكر الله وتلاوة القرآن. وتجنب العبث كتشبيك الأصابع وغيره، فقد ورد عنه في حق منتظر الصلاة قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن، فإن التشبيك من الشيطان. أما من كان في المسجد لغير انتظار الصلاة فلا يمنع من تشبيك الأصابع، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك أصابعه في المسجد بعدما سلم من الصلاة. وفي حال انتظارك للصلاة في المسجد لا تخذ في أحاديث الدنيا، لأنه ورد في الحديث أن ذلك يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وقد ورد في الحديث الآخر أن العبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة والملائكة تستغفر له، فلا تفرط أيها المسلم في هذا الثواب العظيم وتضيعه بالعبث والاشتغال بالقيل والقال. وإذا أقيمت الصلاة فقم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وإن قمت عند بدء الإقامة فلا بأس بذلك، هذا إذا كنت ترى الإمام، فإن كنت لا تراه حال الإقامة فالأفضل ألا تقوم حتى تراه. أيها المسلم احرص أن تكون في الصف الأول، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجدون إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها. واحرص على القرب من الإمام، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. هذا بالنسبة للرجال. وأما بالنسبة للمرأة فالصف الأخير من صفوف النساء أفضل لها، لقوله صلى الله عليه وسلم: وخير صفوف النساء آخرها، لأن ذلك أبعد لها عن رؤية الرجال. ويتأكد في حق الإمام والمصلين الاهتمام بتسمية الصفوف. قال صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، متفق عليه. وفي الحديث الآخر: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وتسوية الصفوف هي تعديلها بمحاذاة المناكب والأكعب، وأن لا يدعوا فرجا بينهم. ويتأكد في حق المصلين سد الفرج والتراص في الصفوف، لقوله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم وتراصوا، رواه البخاري. ومعناه: لاصقوا الصفوف حتى لا يكون بينكم فرج. فالمراصة التصاق بعض المأمومين ببعض ليتصل ما بينهم وينسد الخلل، فلا يبقى فرجات للشيطان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بتسوية الصفوف وتراص المأمومين فيها اهتماما بالغا، مما يدل على أهمية ذلك وفائدته. فينبغي للمسلمين الاهتمام بذلك والحرص عليه اقتداء بنبيهم وإتماما لصلاتهم واغتناما للأجر وتجنبا للإثم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله لمواصلة الحديث عن بيان صفة الصلاة وصلى الله على محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أركان الصلاة وواجباتها وسننها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها المسلم، إن الصلاة عبادة عظيمة تشتمل على أقوال وأفعال مشروعة تتكون منها صفتها الكاملة، فهي كما يعرفها العلماء أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وهذه الأقوال والأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أركان وواجبات وسنن. فالأركان إذا ترك منها شيء بطلت الصلاة، سواء كان تركه عمدا أو سهوا. والواجبات إذا ترك منها شيء عمدا بطلت الصلاة، وإن ترك منها شيء سهوا لم تبطل، ويجبره سجود السهو. وأما السنن فإنها لا تبطل الصلاة بترك شيء منها، لا عمدا ولا سهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة كاملة بجميع أركانها وواجباتها وسننها، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. أركان الصلاة 14، وهي كما يلي: الركن الأول القيام في صلاة الفريضة. قال الله تعالى: وقوموا لله قانتين. وفي حديث عمران بن حصين مرفوعا: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فدلت الآية والحديث على وجوب القيام في الصلاة المفروضة مع القدرة عليه. فإن لم يقدر على القيام لمرض، صلى على حسب حاله قاعدا أو على جنب. ومثل المريض في ذلك الخائف، الذي لو وقف لخاف على نفسه، والعريان الذي لو وقف لانكشفت عورته. ومن يحتاج للجلوس أو للاضطجاع لمداواة تتطلب عدم القيام. وكذلك من كان لا يستطيع القيام لقصر سقف فوقه ولا يستطيع الخروج، فهؤلاء يعذرون في ترك القيام كما يعذر المريض، ويصلون على حسب حالهم. ويعذر أيضا بترك القيام من يصلي خلف الإمام الراتب الذي يعجز عن القيام لمرض، فإذا صلى قاعدا فإن من خلفه يصلون قعودا تبعا لإمامهم. وصلاة النافلة يجوز أن تصلى قياما وأن تصلى قعودا، فلا يجب القيام فيها لثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها أحيانا جالسا من غير عذر، فتبين أن القيام إنما هو ركن في الفريضة دون النافلة. الركن الثاني تكبيرة الإحرام في أول الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم استقبل القبلة وكبر. وقوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير. ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه افتتح الصلاة بغير التكبير. وصيغته أن يقول الله أكبر لا يجزيه غيرها من بقية الأذكار، لأن هذا هو الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الركن الثالث قراءة الفاتحة، لحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقراءتها ركن في كل ركعة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأها في كل ركعة. وحينما علم صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته كيف يصلي، أمره بقراءة الفاتحة. وهل هي واجبة في حق كل مصل، أو يختص وجوبها بالإمام والمنفرد دون المأموم؟ خلاف بين العلماء. والأحوط والله أعلم أن المأموم يحرص على قراءتها في الصلاة التي لا يجهر فيها الإمام، وفي سكتات الإمام في الصلاة الجهرية. الركن الرابع الركوع في كل ركعة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وقد ثبت الركوع في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع. والركوع في اللغة الانحناء، والمجزئ منه من القائم هو أن ينحني حتى تبلغ كفاه ركبتيه إذا كان وسط الخلقة، أي غير طويل اليدين أو قصيرهما، وقدر ذلك من غير وسط الخلقة. والمجزئ من الركوع في حق الجالس مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض. الركن الخامس والسادس الرفع من الركوع، والاعتدال واقفا بعد الرفع كحاله قبله، لأنه صلى الله عليه وسلم داوم على فعله وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. الركن السادس السجود، وهو وضع الجبهة على الأرض، ويكون على الأعضاء السبعة في كل سجود، وفي كل ركعة سجودان، لقوله تعالى: واسجدوا، وللأحاديث الواردة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم به وفعله، وقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. والأعضاء السبعة التي يجب السجود عليها هي الجبهة والأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين، فلا بد أن يباشر كل واحد من هذه الأعضاء موضع السجود حسب الإمكان. والسجود أعظم أركان الصلاة، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأفضل الأحوال حال يكون العبد فيها أقرب إلى الله وهو السجود. الركن السابع والثامن الرفع من السجود، والجلوس بين السجدتين، لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا، رواه مسلم. الركن التاسع الطمأنينة في كل الأفعال المذكورة، والطمأنينة هي السكون وإن قل، وقد دل الكتاب والسنة على أن من لا يطمئن في صلاته لا يكون مصليا، ويؤمر بإعادتها. الركن العاشر والحادي عشر التشهد الأخير وجلسته، وهو أن يقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لازمه، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد الحديث. فقوله قبل أن يفرض علينا التشهد دليل على فرضيته، وأنه ركن من أركان الصلاة. الركن الثاني عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، بأن يقول: اللهم صل على محمد، وما زاد على ذلك فهو سنة. الركن الثالث عشر الترتيب بين الأركان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد علم المسيء الصلاة مرتبة بثم. الركن الرابع عشر التسليم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وختامها التسليم. وقوله صلى الله عليه وسلم: وتحليلها التسليم. فالتسليم شرع للتحلل من الصلاة، فهو ختامها وعلامة انتهائها. أيها المستمع الكريم، من ترك ركنا من هذه الأركان فإن كان النية لم تنعقد صلاته، وإن كان غير النية وقد تركه عمدا بطلت صلاته أيضا كما سبق، وإن كان تركه سهوا كركوع أو سجود، فإن ذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى فإنه يعود ليأتي به وبما بعده من الركعة التي تركه منها، وإن ذكره بعد شروعه في قراءة الركعة الأخرى لغت الركعة التي تركه منها أي بطلت، وقامت الركعة التي شرع في قراءتها مقامها. وإن علم الركن المتروك بعد السلام فإن كان تشهدا أخيرا أو سلاما أتى به وسجد للسهو وسلم، وإن كان غيرهما كركوع أو سجود فإنه يأتي بركعة كاملة بدل الركعة التي تركه منها ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل، فإن طال الفصل أو انتقض وضوءه أعاد الصلاة كاملة. فما أعظم هذه الصلاة وما تشتمل عليه من الأقوال والأفعال الجليلة، وفق الله الجميع لإقامتها والمحافظة عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. واجبات الصلاة وسننها. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المستمع الكريم، تحدثنا معك في الحلقة السابقة عن القسم الأول من أفعال الصلاة وأقوالها، وهو ما يسمى بأركان الصلاة، وعرفنا الأحكام المترتبة على ترك شيء منها. وفي هذه الحلقة سنتحدث معك إن شاء الله عن القسم الثاني من أقوال وأفعال الصلاة، وهو ما يسمى بالواجبات. فنقول اعلم أن واجبات الصلاة ثمانية. الأول، جميع التكبيرات التي في الصلاة غير تكبيرة الإحرام واجبة، فجميع تكبيرات الانتقالات من قبيل الواجب لا من قبيل الركن. الثاني، التسميع، أي قول سمع الله لمن حمده، وإنما يكون واجبا في حق الإمام والمنفرد، فأما المأموم فلا يقوله. الثالث، التحميد، أي قول ربنا ولك الحمد للإمام والمأموم والمنفرد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. الرابع، قول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة، هذا هو الواجب، وتسن الزيادة إلى أكثر من ذلك، إلى 3 وهو أدنى الكمال، وإلى 10 وهو أعلى الكمال. الخامس، قول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة، وتسن الزيادة على ذلك إلى 3 وهو أدنى الكمال، أو إلى 10 وهو أعلى الكمال. السادس، قول رب اغفر لي بين السجدتين مرة واحدة، وتسن الزيادة إلى 3 وهو أدنى الكمال، وإلى 10 وهو أعلى الكمال. السابع، التشهد الأول، وهو أن يقول المصلي التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أو نحو ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثامن، الجلوس للتشهد الأول لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك ومداومته عليه، مع قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. أيها المستمع الكريم، من ترك واجبا من هذه الواجبات القولية أو الفعلية الثمانية، من ترك شيئا منها متعمدا بطلت صلاته لأنه متلاعب فيها، ومن تركه سهوا أو جهلا فإنه يسجد للسهو لأنه ترك واجبا يحرم تركه فيجبره بسجود السهو. والقسم الثالث من أفعال وأقوال الصلاة غير ما ذكر في القسمين الأولين، سنة لا تبطل الصلاة بتركه. وسنن الصلاة نوعان. النوع الأول سنن الأقوال، وهي كثيرة، ومنها الاستفتاح والتعوذ والبسملة والتأمين والقراءة بعد الفاتحة بما تيسر من القرآن في صلاة الفجر وصلاة الجمعة والعيد وصلاة التطوع والركعتين الأولتين من المغرب والعشاء والظهر والعصر. ومن سنن الأقوال أيضا قول ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد قوله ربنا ولك الحمد، وما زاد على المرة الواحدة في تسبيح ركوع وسجود. وكذلك ما زاد على الواحدة في قول رب اغفر لي بين السجدتين، وقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وما زاد على ذلك من الدعاء في التشهد الأخير مما ورد في الكتاب والسنة. والقسم الثاني سنن الأفعال كرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الهوي إلى الركوع وعند الرفع منه، ووضع اليد اليمنى على اليد اليسرى ووضعهما على صدره أو تحت سرته في حال القيام، والنظر إلى موضع سجوده، ووضع اليدين على الركبتين في الركوع مفرجتي الأصابع، ومجافات عضديه عن جنبيه في الركوع، ومجافات بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه في السجود، ومد ظهره في الركوع معتدلا، وجعل رأسه حياله فلا يخفضه ولا يرفعه، وتمكين جبهته وأنفه وبقية الأعضاء التي يسجد عليها من موضع السجود، وغير ذلك من سنن الأقوال والأفعال مما هو مفصل في كتب الفقه. أيها المستمع الكريم، وهذه السنن لا يلزم الإتيان بها في الصلاة، بل من فعلها أو شيئا منها فله زيادة أجر، ومن تركها أو بعضها فلا حرج عليه شأن سائر السنن. ومن هنا لا نرى مبررا لما يفعله بعض الشباب اليوم من التشدد في أمر السنن في الصلاة، حتى ربما أدى بهم هذا إلى التزيد في تطبيقها بصورة غريبة، كأن يحني أحدهم رأسه في القيام إلى قريب من الركوع ويجمع يديه على ثغرة نحره بدلا من وضعهما على صدره أو تحت سرته كما وردت به السنة، وكذلك تشددهم في شأن السترة، حتى إن بعضهم يترك القيام في الصف لأداء النافلة ويذهب إلى مكان آخر يبحث فيه عن سترة، وكذا مد أحدهم رأسه إلى أمام ورجليه إلى خلف في السجود حتى يصبح كالقوس على الأرض. وكل هذه صفات غريبة ربما تؤدي بهم إلى الغلو الممقوت، ونسأل الله لنا ولهم التوفيق للحق والعمل به. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان صفة الصلاة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها المستمع الكريم، بعد أن بينا في الحلقات السابقة أركان الصلاة وواجباتها وسننها القولية والفعلية، نريد في هذه الحلقة إن شاء الله أن نبين صفة الصلاة المشتملة على تلك الأركان والواجبات والسنن حسب ما وردت به النصوص من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون قدوة للمسلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وإليك سياق ذلك، وبالله التوفيق. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه واستقبل بأصابعه القبلة وقال: الله أكبر، ثم يمسك شماله بيمينه ويضعهما على صدره ثم يستفتح الصلاة لأن يقول ربنا ولك الحمد أو نحو ذلك مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من أنواع الاستفتاحات. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يداوم على استفتاح واحد، فكل الاستفتاحات الثابتة عنه يجوز الاستفتاح بها. ومنها قوله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ فاتحة الكتاب فإذا ختمها قال آمين، ثم يقرأ بعد ذلك سورة طويلة تارة وقصيرة تارة ومتوسطة تارة، وكان يطيل قراءة الفجر أكثر من سائر الصلوات، وكان يجهر بالقراءة في الفجر والأوليين من المغرب والعشاء ويسر القراءة فيما سوى ذلك، وكان صلى الله عليه وسلم يطيل الركعة الأولى من كل صلاة على الركعة الثانية ثم يرفع يديه كما رفعهما في الاستفتاح، ثم يقول الله أكبر ويخر راكعا ويضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع ويمكنهما ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله لا يرفعه ولا يخفضه، ويقول سبحان ربي العظيم، ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كما رفعهما عند الركوع، فإذا اعتدل قائما قال ربنا لك الحمد، وكان يطيل هذا الاعتدال، ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، فيسجد على جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه، ويستقبل بأصابع يديه ورجليه القبلة، ويعتدل في سجوده، ويمكن وجهه من الأرض، ويعتمد على كفيه، ويرفع مرفقيه، ويجافي عضديه عن جنبيه، ويرفع بطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، وكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع رأسه قائلا الله أكبر، ثم يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، وينصب اليمنى ويضع يديه على فخذيه، ثم يقول اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، ثم يكبر ويسجد، ويصنع في السجدة الثانية مثل ما صنع في السجدة الأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه وفخذيه، فإذا استتم قائما أخذ في القراءة، ويصلي الركعة الثانية كالأولى، ثم يجلس للتشهد الأول مفترشا كما يجلس بين السجدتين، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، ويضع إبهام يده اليمنى على أصبعه الوسطى كهيئة الحلقة، ويشير بأصبعه السبابة وينظر إليها ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وكان صلى الله عليه وسلم يخفف هذه الجلسة ثم ينهض مكبرا ويصلي الثالثة والرابعة ويخففهما عن الأوليين، ويقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا يفرش رجله اليسرى بأن يجعل ظهرها على الأرض، وينصب رجله اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل أليتيه على الأرض، ثم يتشهد التشهد الأخير، وهو التشهد الأول يزيد عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كما صليت على آل إبراهيم إن